أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاستقراء. وصل بنا الكلام في بحث الاستقراء إلى تعريف الاستقراء اصطلاحا، وقلنا بأنه في اللغة الاستقراء وبمعنى التتبع. قلنا ولعله منشأ ذلك هو أن الاستقراء بمعناه ومدلوله المطابق عبارة عن طلب وعملية طلب الاجتماع والجمع مشاكل، وهذا يستلزم التتبع. على كل حال، أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي من خلال التتبع والاستقراء، دعنا نقول استقراء الناقص، نجد أمامنا ثلاثة تعريف. هناك تعريف ذكره الماتن، يعني نمشي بهذه الهيكلية، ما ذكره الماتن وما أثير حوله من إشكالات ومشاكل، ثم نذكر التعريفين الأخيرين، وأخيرا نحاول أن نبين الفرق بينها. بالنسبة إلى التعريف الاستقراء، قال الماتن: عرفنا الاستقراء فيما سبق عندما تعرض هناك كما قلنا البارحة في تصدير بحث الحجج. هناك عندما انتهى إلى القول بأن الحجج على أقسام ثلاثة ذكر تعريف كل منها. قال: هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. أولا أن يدرس الذهن، هلا واعتمد يعني تعبيرا عادة لا يستعمل، وعادة يستعملون تعبير تصفح الجزئيات. هلا الذهن أو العقل الذي يتصفح أو يتتبع أو يدرس هو من؟ العقل. على كل حال أمر سهل. هذا التعريف الذي ذكره الماتن هو ما ذكره كما قلنا، يعني إذا أردنا أن نرجع إلى أقدم تعريف ذكر ذلك هو الفارابي. لعله الفارابي هناك قال: الاستقراء في الجزء الثاني صفحة 35 هو تصفح شيء من الجزئيات الداخلة تحت أمر ما كلي لتصحيح حكم ما حكم به على ذلك الأمر، إما بإيجاب أو سلب. بشكل مختصر هو ما ذكره في الحاشية في متن التهذيب بالدقة، عندما قال: تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. فإذا هو كما عبر عملية تصفح العقل. جد. قال: عدة جزئيات. هنا العدة بمعنى الأكثر، يعني هو أن يتصفح الذهن. هناك عبر الجزئيات وعلق عليه في حواشي الحاشية، يعني أن يقول أكثر الجزئيات، ويأتي هذا لماذا. يعني المهم هو أن يتصفح الذهن والعقل عدة جزئيات أو أكثر جزئيات، فيستنبط حينئذ العقل بعد عملية هذا التتبع وهذا التصفح، فيستنبط منها حكما عاما. المثال الذي سنعطيه: عندما تتصفح وتتتبع جزئيات الحيوان فتجد أكثرها يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فأنت تعمم هذا الحكم وتقول بأن حينئذ كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. طبعا سوف أتي إن شاء الله القيمة العلمية لهذا الاستقراء الناقص ومشاكل. جيد. أولا عندما قال أكثر جزئيات، هنا يوجد إشكالان. يعني الإشكال الأول من الإشكال الثاني ندخل للتعريفات الأخرى. الإشكال الأول عندما قال هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات أو أكثر جزئيات، حينئذ هذا التعريف لا يشمل الاستقراء التام، لأنك أنت في الاستقراء التام ماذا تفعل؟ تتتبع وتتصفح تمام الجزئيات، جميع الجزئيات. فما الحال في هذا التعريف؟ قالوا هنا يوجد جوابان. الجواب الأول قالوا لندرت الاستقراء التام، يعني قلما تجد يعني أفرادا تستطيع أن تستقرئها بتمامها، على هذا كأنه بحكم المعدوم يعني. لكن الصحيح أن يقال إخوان عند المصطفى استقراء عند القوم هو ينصرف للاستقراء الناقص، يعني كما عبر شهر سن توصي الاسم مطلقا يقع على الناقص، أو كما يعبر الشيخ الرئيس في النجاة والاستقراء الناقص هو المشهور. فعندما يعرفون الاستقراء هم يريدون أن يعرفوا الاستقراء الناقص، لذا يقولون أكثر ومشاكل. جيد. على كل حال سوف يأتي أصلا عند بعضهم أن يقول الاستقراء التام هو عبارة عن قياس مقسم، يعني فليس استقراء أصلا، يعني هو ليس قسيما للقياس، وإنما هو قسم من أقسام القياس أيضا، هذا لك أن تضيفه أيضا. إذن لذا يقولون عادة عدة أو أكثر جزئيات، فهو تعريف للاستقراء الناقص. جيد. هذا التعريف جيد، وهو التعريف المعروف، وهو برأيي هو التعريف المناسب للمعنى اللغوي. قلنا لأن الاستقراء بالمعنى اللغوي هو بالمعنى المصدري، يعني أن تتتبع استقرأ، مصدر استقراء المعنى الحدثي، يعني عملية التتبع. وهنا عرفت الاستقراء اصطلاحا بأنه عبارة عن تصفح وتتبع العقل لكذا وكذا، يعني المعنى اللغوي عام وهذا خاص مطلق ومقيد. فهذا في نفسه تعريف صحيح ومناسب للمعنى اللغوي، لكن هناك من أشكل على هذا التعريف. الإشكال هو أن نحن نقول كلامنا في بحث الحجج، وقلنا بأن الحجج على أقسام ثلاثة: قياس، استقراء، تمثيل. فأنت عليك أن تعرف الاستقراء بحقيقته إن صح التعبير، أنه هو عبارة عن حجة. لذا أنتم اذهبوا إلى الحاشية صفحة 105 ذكر ذلك. فعليك أن تعرف الاستقراء هكذا. التعريف الآخر هو الاستقراء هو الحجة التي يستدل فيها، في هذه الحجة، من حكم الجزئيات على حكم كليها. هذا هو التعريف الثاني أخوان، وهو أن تعرف الاستقراء عبارة عن الحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات، هذا هو الاستقراء السير من الجزء إلى الكلي، على حكم كليها. الحجة بمنزلة الجنس التي يستدل فيها بمنزلة الفصل، أنه سير من الجزء إلى الكلي. جيد. ثم قال هناك: وهذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه. قال: وأما ما استنبطه المصنف، يعني في التهذيب الذي ذكرناه أولا، من كلام الفارابي كما قلنا حجة الإسلام، يعني الغزالي، قالوا فيه تسامح. طبعا حاولوا أن يجدوا طريقة للجمع بين هذا التعريف، أي أن بأنه الحجة، وبين التعريف أنه تصفح. قبل البدء بالجمع بينهما لنذكر التعريف الثالث، وهو المذكور في كتاب الإشارات ومن ذهب مذهبه، وصولا إلى كتاب كما قلنا الميزان الفكر. قلنا قد عرفوه بأنه عبارة عن الحكم على، عبارة عن يعني الحكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثيرة. هذا تعريف. جيد. إذن عندنا ثلاثة تعريفات. هذا التعريف الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، هذا في شروح الشمسية أيضا، هذا تعريف ثالث. طيب ما الفرق بين هذه التعريف؟ أولا بالنسبة إلى، قلنا ذاك بالمعنى المصدر انتهينا منه، التعريف بأنه الحجة التي يستدل فيها إلى آخره، قالوا هذا عرف الاستقراء بذلك، يعني سمي الاستقراء بذلك، من هو الحجة؟ قالوا لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات واستقرائها، فيكون حينئذ تسمية الاستقراء بذلك باب تسمية المسبب، جيد، باسم السبب، يعني الحجة هي المسبب، والسبب هو ماذا؟ الاستقراء. فسميت الحجة بالاستقراء باب تسمية المسبب باسم السبب. جيد؟ جيد. طيب، ما الفرق حينئذ بين هذه الأمور الثلاثة؟ أنت بدو أن يمكنك أن تقول أن تتذكرون بالعكوس معنى المصدر والمعنى الاسم، النتيجة والأثر الحاصل ومشاكل. قلنا هناك بالعكس تبديل كذا المعنى المصدري، والقضية المعكوسة هو أطلق المرض اسم المفعول، أو النتيجة والأثر الحاصل من عملية العكس والتبديل. هنا الكلام نفسه يا أخوان، أنت لك أن تقول بأن عندما تقول الاستقراء هو تتبع الآخر، هذا المعنى المصدري. نتيجة هذا التتبع، الأثر الحاصل من هذا التتبع، ما يكون عندك الحجة والحكم الكلي لك أن تقول. صحيح؟ فحينئذ أحد التعريفين يراعى فيه المعنى المصدري، والتعريف والتعريفان الأخيران لأنه فرق بينهما يراعى فيه النتيجة والأثر الحاصل بالمعنى الاسمي كما يعبر. لأنه أنت بعد عملية الاستقراء والتتبع يحصل عندك الحجة أو الحكم الكلي الذي ينصب على إلى آخره، أو الحجة التي يستدل بها. لكن هناك أيضا من فرق وتعليق لا بأس بها بين التعريف بأنه الحجة وبين التعريف بأنه الحكم على كلي لوجوده في أفراده. تجدون هذا في شروح الشمسية، حاشة الجرجاني على شرح القطب للشمسية، صفحة 238، جزء الثاني، صفحة 238. قال هناك عندما قال بأن تعريف الشمسية هو الحكم على كلي، قال فيه تسامح. قال لماذا؟ قال لأن الاستقراء حجة موصلة إلى التصديق الذي هو الحكم الكلي. لا نفس التصديق، يعني الاستقراء هو عبارة عن نفس الحجة التي من خلالها تصل إلى التصديق أو الحكم بكذا. لذا قال فهو تعريف بالغاية المترتبة عليه. فهذا جيد. فأنت هناك عندما تقول الاستقراء هو الحجة، هذا تعريف بحقيقته كما قلنا. عندما تقول الاستقراء هو الحكم، هذا التعريف بالغاية المترتبة على الحجة. لاحظ. ثم قال كما أن قلم هو تصفح أمور جزئية إلى آخره، هو تعريف له بالسبب، هذا الذي عبرنا عنه المعنى المصدري. جيد. هكذا لك أن تجمع بين التعريفات الثلاثة. إذن تعريف الاستقراء هو التصفح، هذا الذي نعتمده نحن، الاستقراء هو تصفح كذا وكذا، هذا تعريف معنى المصدري، أو كما عبر تعريف بالسبب ومشاكل، هذا الذي نعتمده. وعندنا العبارة عن الحجة، قلنا هذا التعريف بحقيقته، وعندنا هو المعنى الاسمي عمليا يعني. وعندنا كمان بأن الاستقراء هو الحكم إلى آخره، هذا التعريف بالغاية، الغاية من الحجة ما يترتب على الحجة. يكفي هذا حتى الآن. الآن لنعود إلى تعريف المتن. لكن أحببت فقط هكذا من باب المقارنة، وهذه جيد أن تعتمدوها في كل التعريف يعني. قال كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فنستنبط منها قاعدة عامة، وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. أولا الاستقراء الناقص والاستقراء التام. سوف يأتي الاستقراء التام هو يرجع إلى قياس مقسم. أيضا الاستقراء الناقص وإن كان يفيد الظن كما سيأتي أرجعوه إلى قياس أيضا مؤلف من صغرى وكبرى. هلأ من أراد أن يفصل في ذلك يراجع اللباب صفحة 219. فنحن هنا ماذا نفعل يا إخوان بالاستقراء الناقصة هنا؟ فمثلا إذا أردنا أن نثبت حكما معينا لكلي من الكليات، أو إذا أردنا أن ننفي ذلك، تتبعنا جزئيا، هذا الذي نفعله في الاستقراء. التي يصدق عليها فحصنا. فإذا وجدنا ذلك الحكم ثابتا لجميعها أو أكثرها من غير أن نعرف حال المتبقي منها أثبتناه لذلك الكلي، كما نفعل هنا نتتبع جزئيات الحيوان لأكثر جزئيات الحيوان ثم نعمم هذا الحكم وهو تحريك الفك الأسفل إلى كل الحيوانات. نتيجته كما قلنا هو إثبات ذلك الحكم للعنوان الكلي الجامع له، كما حكمناها هنا بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ استقراء للناس والدواب والطير، وأن لم نستقرئ ماذا التمساح. هذا هو في قوة قياس من الشكل الأول، ركزوا معي في ذلك. كيف ذلك؟ هنا يكون الحد الأوسط ما هو يا إخوان؟ الجزئيات، هذا احفظوها جيدا. الاستقراء الناقصة هنا عبارة عن يعود إلى قياس من الشكل الأول، وأن كان على فكرة كما سأتي في مثال فكر أرجعوا إلى قياس من الشكل الثالث. على كل حال يكون الحد الأوسط عبارة عن الجزئيات، يعني هكذا تكون يعني صورة القياس حينئذ. كقولنا ما تقول كل حيوان إما إنسان أو فرس وإما بقر إلى آخره، ثم تقول هذه تلاحظ الحد الأوسط هنا يعني الجزئيات إنسان فرس إلى آخره، ثم تقول وكل من الإنسان والفرس والبقر يحرك فكه الأسفل عند المضغ، ماذا تكون النتيجة؟ احذف الحد الأوسط هي الجزئيات، فالحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. لاحظتم؟ وسوف يأتي إن شاء الله أنه حينئذ يكون الخلل هنا في هذا القياس، يعني لم ينتج اليقين. لماذا؟ للخلل في الصغرى حيث لم تستقرئ كل الأفراد، هناك التمساح فينقب بالتمساح ومشارك كما سأتي معنا. جيد، من هنا أريد أن أدخل في نقطة التفرقة بين الاستقراء والقياس. نحن قلنا التعريف لغة واصطلاحا وفرق عن القياس، ثم نبدأ بعد قليل بالأهمية وصولا إلى الأقصى. هلأ بالتفرقة إخوان يوجد تفرقات عديدة، أنتم راجعوا على مستوى التفرقة مثلا كتاب بخيت ذكر عدة تفرقات عدة فروقات، يعني جزء الثاني صفحة 128 إلى صفحة 131. جيد، أيضا ما يهمنا أن تراجع مستوى التفرقة كتاب شرح الإشارات الجزء الأول صفحة 231، أيضا المعالم كتاب المعالم في منطق صفحة 123، أيضا البصائر صفحة 356 البصائر، وهناك الأنفع أيضا الجزء الثاني صفحة 275. ذكر عدة فروقات إنصافا، لكن أريد أن أركز على فرقين يهمني في المقام. الفرق الأول هو ما مر معنا مرارا وتكرارا، وهو مفاده أن الاستقراء هو سير من الجزئي إلى الكلي. هذا نريد أن نستفيد منه لعله غدا في قضية الاستقراء الناقص وإفادته للظن ومشاكل، فتكون النتيجة حينئذ أكبر من المقدمات. هذا في الاستقراء، أليس كذلك؟ الاستقراء الناقص طبعا نتحدثنا، الاستقراء التام يعني فرق الاستقراء الناقص عن القياس. أما في القياس وسير كما قلنا من العام إلى الخاص، فتكون النتيجة حينئذ إما مساوية أو أخص من المقدمات. زيد إنسان وكل إنسان يموت، حينئذ تكون النتيجة زيد مثلا يموت، أحيانا تكون أخص أحيانا تكون مساوية إلى آخر، لكن لا تكون النتيجة عام كما هو الحال في الاستقراء. إذن هذا هو الفرق الأول، سير من الخاص إلى العام وسير من العام إلى الخاص. الفرق الثاني اللطيف تجدون يعني صح التعبير إشارة له على فكرة في شرح الإشارات وتفصيل له في المصادر التي ذكرتها لكم، وهو التفرقة من خلال الحد الأصغر والحد الأوسط. مثلا ماذا قال في شرح الإشارات؟ قال هناك طبعا ويوجد تفصيل إن شاء الله آتي على ذكره مرتبط بالصغرى ومشاكل، لكن الذي يهمنا في المقام حيث قال القياس والاستقراء يختلفان بتبادل الأصغر والأوسط. كيف ذلك؟ يقول هذا الفرق الثاني، اكتبوا عندكم الاختلاف في تبادل الأصغر والأوسط. يعني بعبارة مختصرة، ففي القياس الحكم كما تتذكرون على الجزء بواسطة الكل، أليس كذلك؟ زيد إنسان وكل إنسان يموت، زيد يموت، فأنت حكمت على زيد من خلال الكل وهو الإنسان. أما في الاستقراء وحدك يمكنك أن تعرف هو الحكم على الكل بواسطة الجزئيات. لاحظت؟ يعني فما كان أوسط هناك صار أصغر هنا، وما كان أصغر هناك صار أوسط هنا. هذا مقصود بتبادل الأصغر والأوسط. وقلنا بأن الحد الأوسط في الاستقراء هو عبارة عن هذه الجزئيات. لذا قال هناك في شرح الإشارات فالقياس أن تقول كل إنسان وفرس إلى آخره، حيوان، كل إنسان حيوان، وكل حيوان يحرك فكه الأسفل. جيد، فالنتيجة تقول كل إنسان يحرك فكه الأسفل. هنا الأوسط ماذا كان؟ الحيوان الكلي. أما في الاستقراء ماذا تقول؟ كل حيوان إما إنسان. لاحظ، فما كان أوسط صار أصغر، وما كان هناك أصغر صار أوسط. كل حيوان إما إنسان أو فرس أو طائر، وكلها يحرك فكه الأسفل. النتيجة تقول كل حيوان يحرك فكه الأسفل. وهذه نكتة لطيفة. طبعا قضية إن شاء الله هذا الخلل في قياس الاستقراء الناقص يأتي نتحدث عن أقسام الاستقراء وعن قيمته العلمية. على كل جيد أن تراجعوا باقي الفروقات المذكورة في ذلك. هل من الفروقات يعني يوجد فيها نقاش كقولك مثلا بأن القياس هو صوري والاستقراء مادي ومشاكل هذا بخير ناقشه؟ يوجد فروقات لابد أن تراجعوها. هذا بالنسبة إلى تعريف الاستقراء لغة واصطلاحا، وإلى أهم الفروقات بين القياس والاستقراء. وإنما وقفت على هذه الفروقات أن أريد أن أستفيد منها غدا إن شاء الله تعالى. ثم قال الماتن والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. فحقيقة الاستقراء، هذه قول فحقيقة الاستقراء، هذه إشارة شو للفرق يعني بين القياس والاستقراء. على كل حال هنا قرب عندما قال والاستقراء هو كذا، اكتب قرب هنا بدأنا بنقطة أهمية الاستقراء وفائدته، وبين قوسين تطبيقات كما قلنا البارحة. ما هو ما يقصد به أو فقل بالاستقراء، أهمية الاستقراء، فائدة الاستقراء؟ هذا نجد على فكرة ذكرا لذلك في كتاب الفارابي جزء الثاني صفحة 91، هناك أشارة لفائدة الاستقراء. التفتوا، أولا نريد أن نتحدث عن فائدة الاستقراء بشكل عام، ثم نطبق على بعض العلوم بما يناسب المقام إنصافا، وهذا يعني يقتضي منا يعني التوسعة ولكن بما يناسب المقام كالعادة. فهناك قال والاستقراء منه تام ومنه غير تام، والتام أن نتصفح جميع الأشياء الداخلة تحت موضوع المقدمة التي نقصد بيانها بالاستقراء، والناقص هو التصفح أكثر أصناف تلك الأشياء. ثم قال، هنا محل الشاهد يا أخوان، لك أن تقول لهم بشكل مختصر بأن الاستقراء له مثلا كل غايتان أو ثلاثة يعني أو فائدتان أو ثلاث إلى آخره. غاية مطلوبة لنفسها، ومنها ما هي مطلوبة لغيرها إن صح التعبير. مطلوبة لنفسها ما قاله الفارابي وما تبين بالاستقراء قد نقصد إلى بيانه لنقتصر على معرفته فقط. اكتب عندك وانت قرب الفائدة راجع الفارابي الجزء الثاني صفحة 91. وأيضا هنا يعني أيضا جاء التفصيل لطيف كتاب اللباب صفحة 220 وصفحة 221. جيد. وأيضا كتاب البصائر صفحة 359 عنده نكات لطيفة. قلت لكم في كل نقطة يوجد ما شاء الله، لكن يعني نأخذ ما يمكن أن نأخذه منها. إذن الغرض الأول هو أن يستعمل بقصد معرفة حكم الشيء فقط، يعني هو يعني تريد أنت أن تستفيد من هذه القاعدة المستخرجة من الاستقراء لترتب عليها أثرا عمليا معينا، كما سأتي معنا إن شاء الله. مثلا هذا واضح في الطبيعيات مثلا والتجربيات في العلوم الطبيعية، أنت تخوض غمار الاستقراء والتجربيات لماذا؟ لتستخرج قاعدة معينة ها لتستفيد منها عمليا. ولا مثلا زوال الصداع من خلال تناول حبة الإسبرين، هذا يعطونه عادة يعني سيد الشهيد ومشاكل، فأنت تستفيد من هذه القاعدة مثلا لماذا؟ يعني مطلوبة لذات لتستفيد منها عمليا. جيد. والغرض الثاني هو تعرض له أيضا الفارابي، ماذا قال؟ وهو قد يقصد إلى بيانه ليستعمل مقدمة في قياس يقصد به بيان شيء آخر للموضوع الذي تصفحنا ما تحته، يعني تكون هذه النتيجة يعني تستخدم في قياس مقدمة في قياس آخر لتصل إلى نتيجة أخرى. جيد. وهنا التفصيل هو أعطى مثالا كمان، يعني هذا الذي كنا مطلوب لغير صح تعبير، مثل إذا أردنا أن نبين أن كل حركة في زمن تقع في زمن، كل حركة تقع في زمن، قال نتصفح أصناف الحركة. جيد. لنضيف إلى ذلك أن كل ما هو في زمان فمحدث، يعني تريد أن تصل هذه النتيجة لينتج عن ذلك أن كل حركة فمحدثة إلى آخره، يعطي أمثلة على ذلك. إذن هذا هو الاستقراء إخواني، يعني أحيانا تستفيد من قاعدة عامة هي في نفسها تستفيد منها ترتب على أثر عمليا، وأحيانا كما عبر في اللباب أن يستعمل في معرفة حكم شيء ليكون هذا الحكم حدا أوسطا في إثبات حكم آخر لذلك الشيء. جيد. فيستعمل ما يعلم كمقدمة في قياس ويعطي مثال، هي طارة تسمى مقدم في قياس وأخرى هي مطلوبة لنفسها. طيب. مثل ماذا إخواني؟ يعني دعني أكمل كلام الماتن ثم أعطي أخيرا بعض التطبيقات. فهذا الذي وهذا الذي يستفاد من كلام الماتن عندما قال والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة، يعني نحن نستفيد من الاستقراء ها قواعد عامة أحكام كلية، ونحن قلنا هل تقوم العلوم إلا على القواعد الكلية والأحكام العامة؟ هلا هنا كلامه سواء كان مطلوبا لنفسها أو لغيرها ولم يفصل في ذلك لا مشكلة، لكن ها هنا إشكال على عبارة الماتن، لأنه هل الاستقراء على خصوص عبارة الماتن أقول هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية؟ بعبارة أخرى هل كل أحكامنا الكلية هي مستفادة من الاستقراء كما قال هو؟ لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة والحكم الكلي. هلأ ثم قالها هو يعني فحقيقة الاستقراء أعود إلى آخرة. إذن عبارة الماتن وقعت محل تأمل لبعض المحشين والشراح، وقالوا بأن الاستقراء ليس هو الأساس لجميع أحكامنا وقواعدنا العامة، فهناك أحكام عامة وأحكام كلية وقواعد عامة لا تستفاد من الاستقراء. مثلا أنت عندما تقول بأن الكل أعظم من الجزء، ما هذه القضية العامة وهذا الحكم الكلي يكفي فيه تصور الموضوع والتصور المحمول والنسبة بينهما لتصدق به، وإن لم تشاهد أي جزئي. وهذا هو ما يظهر حتى بل ما صرح به الماتن عندما يأتي إن شاء الله في حل الشبهة المستعصية الثالث أن يبنى على بديهة العقل كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء ومشاكل. وهو قال وليس هذا في حقيقة استقراء، صرح بذلك. إذن عبارة الماتن هنا محل تأمل. هلا قد يعني يعتذر للماتن بالقول مثلا الاستقراء مثلا هو من الأسس لجميع الأحكام، أو مثلا كما ذكر هو هناك الماتن عندما قال إن الاستقراء على أنحاء، يعني فجعل حتى هذا الحكم الكلي مسألة كل أعظم من الجزء من أنحاء الاستقراء ولو بدوا، يعني باعتبار هو قال هذا ليس يعني من حقيقة الاستقراء. على كل حال يعني قد يعتذر له ذلك. الأمر سهل هذا على مستوى العبارة، نحن يهمنا الآن بأن الاستقراء على مستوى الأهمية هو من الأسس التي يبنى عليها قواعد عامة وأحكام كلية. جيد جيد. أخيرا نختم بما يعرف بالتطبيقات، بعض التطبيقات أخواني الاستقراء. إنصافا الاستقراء من الواضح جدا أنه قد استفيد منه في العلوم الطبيعية، طبعا هناك يعبر عنه بالمجربات والتجربيات، قلنا إن شاء الله يأتي فيما بعد الفرق بين الاستقراء والتجريب ومشاكل، لكن هو يعني فيه استقراء ناقص أيضا. طيب أيضا استخدم الاستقراء إخوان في العلوم الشرعية، الفقه، الحديث، الرجال ومشاكل، أنت تتتبع مثلا نصوص، تتتبع أحوال الرواة إلى آخره. واستفيد من الاستقراء في علم النحو، وأنت إذا أردت أن تتذوق ذلك اذهب إلى ألفية ابن الناظم لا ابن عقيل. على كل حال اذهب إلى تعريف النحو هناك، ماذا عرفه؟ قال وفي اصطلاحنا النحو عبارة عن العلم بأحكام، هذا هو النحو، مستنبطة من استقراء كلام العرب. هنا محل الشاهد. إذن عبارة عن أحكام مستنبطة من أين؟ من استقراء كلام العرب. لاحظتم؟ ذكروني أرسل لكم، هناك يعني بحثوا قليلا وابتلينا بعركة بالطبع، من كتب بحثا هكذا مقالة بحثية حول مثلا الاستقراء في النحو أو الاستقراء في العلوم الشرعية. هناك أيضا من كتب تقريبا 9 صفحات حول الاستقراء عند أرسطو مثلا، هذا لمن أراد أن يفصل في ذلك. أخيرا نختم يا أخوان الاستقراء في علم الكلام، وهذا الذي يعني فتح فيه فتحا جبارا هو السيد الشهيد. أنتم تعرفون عنده كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وهناك المذهب الذات والمنطق الذات حدث ولو عنه إجمال إن شاء الله فيما بعد، وبنى الاستقراء هنا على حساب الاحتمالات هناك، واستفاد من ذلك أين؟ في علم الكلام، في الكتاب المعروف يا أخوان له، ما هو؟ المرسل والرسول والرسالة، المرسل الله والرسول والرسالة. وأثبت هناك المرسل والرسول والرسالة بالاستقراء القائم على حساب الاحتمالات. جيد، وهذا الكتاب جيد للمطالعة. فسيد شيل استفاد من استقراء في علم الكلام، توجد تفاصيل يعني ما شاء الله، حتى أن هناك من ألف يعني حول ذلك، مثلا في مجلة نصوص معاصرة هناك ببالي مثلا عدد 46 و 47 تحدث حول كيفية الاستفادة من علم الكلام مثلا من المنهج الاستقرائي ومشاكل. جيد، يمكن عدد 17 لعله كذلك. فهذه نقطة مهمة يا إخوان، أن الاستقراء أيضا استفيد منه في علم الكلام على تفصيل، طبعا مهم جدا. المهم أريد أن أبينه في هذه العجالة أن الاستقراء مس الأهمية تستفاد منه بنفسه أخرى لغيره، وقد استفيد وطبق في العديد من العلوم. إن شاء الله أرسل لكم بعض المقالات لعل في بعض نوفق لتلاوته والاستفادة منها إن شاء الله تعالى. يعني هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الاستقراء على مستوى التعريف لغة وصلاحا، وعلى مستوى فرقه عن القياس، وبيان الأهمية والتطبيقات بما يناسب المقام. طبعا يا إخوان تسجيل التطبيق أتى بشكل مستقل، لا مشكلة في ذلك. إن شاء الله غدا نتعرض لأقسام الاستقراء التام والناقص مع بعض التعليقات كالعادة على العبارة، على التام، على الناقص، ولعله من الناقص ندخل نحو الإشارة إلى ما ذكره السيد الشهيد على مستوى الخلل في الاستقراء الناقص، لماذا لا يفيد اليقين. وأما الجواب على ذلك يأتي في التجربيات كمان، هناك نحو الإشارة إن شاء الله تعالى إلى نص الشبه المستعصي والرد عليه. إن شاء آخر أسبوع ننهي الكلام في ذلك، لعله نترك باب التمثيل أيضا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.